نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به أحد الإخوة المستمعين، وهو مقيم في السعودية، يقول ومتزوج والحمد لله، فهل يجوز لي، يسأل، هل يجوز لي أن أبتعد عن زوجتي لسنتين أو نحوهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: هذا شيء لا يستطاع ولا يمكن تحديده، ولكنه حسب الطاقة. إذا غاب الزوج عن زوجته لطلب العيش برضاها، وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئا فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها، فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في غيابه. أما إذا لم تكن راضية فإنه لا يجوز له أن يبقى أكثر من 6 أشهر. جاء في المغني لابن قدامة: فإن أحمد ذهب إلى توقيته ب6 أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: 6 أشهر، يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث عمر رضي الله عنه فيما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي أن لا خليل ألاعبه، إلى آخر الأبيات. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله. ثم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أشهر، 6 أشهر، فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون عند أزواجهم 4 أشهر، ويسيرون شهرا راجعين. وسئل أحمد: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى 6 أشهر، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد منه. هذا الأمر ذكره ابن قدامة في المغني وفسره بما يدل على أن الزيادة إذا كانت لا، إذا كان الزوج محتاجا إليها فإنه يعطى ذلك، لكن المفتى به عند عمر والمفتى به عند الإمام أحمد أن 6 أشهر بحد أعلى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: كنت أصلي النافلة القبلية لصلاة الظهر، ودخلت معي جماعة ائتموا بي وأنا أصلي النافلة القبلية، فغيرت النية إلى نية صلاة الظهر فرض، فما حكم صلاتي وماذا علي؟ وماذا أفعل إذا دخلت معي جماعة وأنا أصلي سنة وهم يريدون أن يصلوا الفرض؟
الجواب يا أخي السائل: قلب نية النافلة إلى فريضة لا يصح، والفعل الصحيح في سؤالك أن تستمر في صلاة النافلة إذا دخل أحد معك بنية الفريضة، وبذلك تصح نافلتك وتصح فريضته وتصح فريضة من يأتم بك، كما دل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وعلى هذا إذا غلبت هذه النية إلى نافلة فإنها لك نافلة ولمن يصلي بعدك فريضة، كما فعل معاذ رضي الله عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: كنت بعيدا عن الله وعن الدين وعاصيا، والحمد لله وفقني الله للتوبة، لكن الآن أحتاج من يوجهني فأفيدوني في هذا، جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: من المعروف أن من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه، وقد قال سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أيضا أن شروط التوبة 3، وهي الندم على الماضي، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود إلى هذه المعصية، مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم وخوفه من الله ورغبته بما عنده، ونضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، سواء كانت مظالم أو سرقات أو نهب أموال لا بد من ردها إلى أهلها، لأنها حقوق للآدميين ولا يقبل فيها إلا أن ترجع إلى أهلها، وإن كان صاحبها قد مات فترجع إلى الورثة. وعليه أخي السائل أن تحرص على مجالسة الصالحين والعلماء وطلبة العلم، فتسألهم وتتعلم منهم حتى تكون على بصيرة بدينك. وعليك أن تكثر من سؤال الله عز وجل الهداية والثبات على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: من أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في الجماعة الأولى أم ينتظر ليدرك الجماعة الثانية من أولها؟
الجواب: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة، وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، ووافقه الذهبي على ذلك. والصواب ما أشار إليه البيهقي أنه ضعيف، لأن في سنده يحيى بن أبي سليمان، ويحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان الحاكم، بل قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث وليس بالقوي. والأفضل له أن يدخل مع الإمام ويقضي صلاته كلها بعد تسليم الإمام، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة. هذا السؤال يقول: أعاني من الوسواس وكثرة التفكير والانشغال في الصلاة، فما الحل في ذلك؟ أرشدوني وفقكم الله.
والجواب يا أخي السائل: كثير من الناس يسألون عن الوساوس التي تصيبهم في أثناء الاشتغال بالصلاة، ليس واحدا ولا اثنين، ولكن نجيب على الجميع. المحافظة على الصلاة من نعم الله العظيمة، ومن أهم الفرائض وأعظم الواجبات على الرجال وعلى النساء جميعا، لأن الصلاة عمود الإسلام. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنوصيك أيها الأخ بالعناية والإقبال على هذه الصلاة وعلى الخشوع فيها وإحضار القلب، فإذا حضر القلب بين يدي الله واستشعرت أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى وأنك في أشد الحاجة إليه، ذهبت الوساوس والأفكار الرديئة. وإذا غلبك شيء من ذلك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو في الصلاة، وانفث عن يسارك ثلاث مرات، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما اشتكى إليه الوساوس تغلب عليه في الصلاة. أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة، وأن ينفث عن يساره ثلاثة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عرض له الوسواس مثل ما عرض لك، فكن مع الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يهرب ممن يستعيذ منه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: هناك مسجد بجانب منزلنا أمام البيت مباشرة، هل يجوز لي أن أصلي مع المسجد، يقصد وهو في البيت، لأني أسمعه بوضوح والمسافة قريبة جدا؟
الجواب يا أخي: يجب عليك أن تصلي في المسجد ما دام قريبا، ولا يصح أن تأتم بالإمام وأنت في بيتك، لأنه لا بد في الصلاة خارج المسجد أن تتصل الصفوف ويرون المصلين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نورا على الدرب، ويجيب فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: لو كان هناك علم من علوم الدنيا لا يستطيع الناس الاستغناء عنه، فهل في دراسته والتخصص فيه أجر عند الله؟
الجواب يا أخي السائل: الاشتغال بالعلوم الدنيوية التي لا مضرة فيها هو من المباح، هو من المباح للإنسان، لكن إذا رافق ذلك التعلم نية صالحة، لكن إذا رافق ذلك التعلم نية صالحة بأن يقصد الإنسان بذلك نفع نفسه والنفقة على عياله ونفع المسلمين وتيسير أمورهم والنصح لهم في هذا العلم أو الصناعة، فإنه بذلك يؤجر على هذه النية ويكون عمله من الأعمال الصالحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: هل الأفضل ختم القرآن عدة مرات أو ختمه مرة واحدة بالتدبر، علما أن الوقت موحد ومحدد؟
الجواب يا أخي السائل: الاختيار في هذه المسألة أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر اللطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كامل فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو بغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد ذكر جماعة من المتقدمين الختم في يوم، وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل على الحديث ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: وكلني أحد أئمة المساجد على بعض الفروض لأنه سيتخلف عنها، فما حكم توكيله لي؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: هذا يرجع إلى إذن المسؤول عن هذه المساجد، فإن كانوا يسمحون بذلك فلا حرج، وإن كانوا لا يسمحون وهذا الذي نعرفه فلا ينبغي ولا يجوز لك أن تعينه على هذا التخلف، لأن في ذلك إحراجا لهؤلاء المأمومين ولغيرهم ممن يأتون إلى هذه المساجد ويريدون أن يصلوا فيها جماعة، وبالله التوفيق.
بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويب المسجل للبرنامج، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.